السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام متصلا حول الأمثلة التي استدل بها المجيزون للحيلة، وذكر الإمام رحمة الله عليه بعضا من الأمثلة ثم قال: المثال 29، إذا كان لكل من الرجلين عروض وأراد أن يشترك فيها شركة عنان ففي ذلك روايتان، إحداهما تصح الشركة وتقوم العروض وتقوم العروض عند العقد ويكون قيمتها هو رأس المال فيقسم الربح على حسبه أو على ما شرطه، وإذا أراد الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه واقتسم الربح على ما شرطه، وهذا هو القول الصحيح. والرواية الثانية لا تصح إلا على النقدين، لأنهما إذا تفاسخ الشركة وأراد كل واحد منهما الرجوع إلى رأس ماله ويقتسم الربح لم يعلم ما مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم، وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل فلا يستقر رأس المال. وأيضا فمقتضى عقد الشركة ألا ينفرد أحد من الشريكين بربح مال الآخر، وهذه الشركة تفضي إلى ذلك، لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهما ولا تزيد قيمة عرض الآخر فيشاركهما لم تزد قيمة عرضه قيمة عرضه، وهذا إنما يصح في المتقومات كالرقيق والحيوان ونحوهما، فأما المثليات فإن ذلك منتف فيها، ولهذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثليات. اكتب عندك: والمراد بالمتقوم، والمراد بالمتقوم هو ما يتعذر له مثيل، هو ما يتعذر له مثيل. كالشاتي الحامل، والمراد بالمتقوم ما يتعذر له مثيل كالشاتي الحامل. الشاه الحامل، شاه حامل يعني يتعذر لها مثيل فالأم تقوم. والمراد بالمثليات ما له مثيل. فعند التلف المتقوم يقوم، فعند التلف المتقوم يقوم والمثيل يؤتى بمثيله، والمثيل يؤتى بمثيله. عند التلف يعني إنسان أتلف لإنسان حاجة، الشيء المتلف ده لو كان مما يتقوم بنقومه، متقوم يعني ليس له إيه مثيل، وإن كان له مثيل يؤتى بإيه بمثيله. يقول: والصحيح الجواز في الموضعين، لأن مبنى عقد الشركة على العد من الجانبين وكل من الشركين متردد بين الربح والخسران، فهما في هذا الجواز مستويا، فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه فقد استوي في رجاء الغنم وخوف الغرم، وهذا هو العدل كالمضاربة، فإنه يجوز أن يربح وأن يخسر، وكذلك المساقاة والمزارعة. اكتب عندك: والمراد بشركة العنان، والمراد بشركة العنان من اللي تركوا أمس؟ طيب، والمساقاة والمزارعة من لنا؟ طيب اكتب عندك: والمراد بالمساقاة، والمراد بالمساقات دفع أرض مغروسة، مغروسة بالغين والسين بشجر ثمر لمن يقوم على شؤونه. مغروسة بشجر ثمر لكي يقوم على شؤونها نظير جزء مشاع من ثمرها، نظير جزء مشاع من ثمرها. أما المزارعة فدفع أرض لمن يقوم بزرعها، نظير جزء مشاع من غلتها. يقول لو كل واحد يدفع جزء من المال مشاركة برأسه، نعم حسب ما يتفق. نعم، لا مش حسب الاتفاق. يعني احنا مثلا انا اعطيتك فدان ارض تزرعه، ماشي، فقلت لك قم بزراعة هذا الفدان قمح ولك ثلث ما يخرج. ثلث ايه ما يخرج؟ كلمة مشاع يعني بنخلط الانتاج كله على بعض وناخد منه الايه الثلث. اما غير مشاع اقول مثلا لك ثلث هذا الجزء او ثلث هذا الجزء، هذا لا يجوز. يبقى مشاع في ايه؟ في القيمة الكلية، ماشي، بنخلطه على بعض، فهمت؟ وطريقة الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عند من لا يجوزها بالعروض أن يبيع كل منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه، فإذا كان عرض أحدهما يساوي 5000 وعرض الآخر يساوي 1000 فيشتري صاحب العرض الذي قيمته 5000 من صاحبه 5 أسداس عرضه الذي يساوي 1000 بسدس عرضه الذي يساوي 5000، فإذا فعل ذلك صار شريكين، فيصير للذي يساوي متاعه 1000 سدس جميع المتاع وللآخر 5 أسداسه، أو يبيع كل منهما صاحبه بعض عرضه بثمن مسمى ثم يتقابض فيصير مشتركا بينهما، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شرطاه عند أحمد وعلى قدر رؤوس أموالهم عند الشافعي، والخسران على قدر المال اتفاقا. المثال 30، إذا تزوجها على ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليه ولا يتصر عليها فالنكاح صحيح والشرط لازم. هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية، ولا مخالفة لهم من الصحابة، وليه ذهب عامة التابعين وقال به أحمد. اكتب عندك: وهذا يحمل على قول من قال أن الأصل في النكاح عدم التعدد، عدم التعدد، فإذا اشترط ألا يتزوج فعلى هذا الأصل الشرط لازم. والصواب، والصواب أن الأصل في النكاح التعدد، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، الآية. يقول: هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية ولا مخالف لهم من الصحابة، وإليه ذهب عامة التابعين وقال به أحمد. وخالف في ذلك الثلاثة فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء به. قل بالك هنا لما قال وخالف في ذلك الثلاثة، ما المراد بالثلاثة؟ الأئمة الثلاثة عدا الإمام أحمد، الشافعية والمالكية والأحناف، فأبطلوا الشرط. إذا مسألة هذا إجماع من الصحابة، الكلام ده غير صحيح، لأنه يستحيل أن ينعقد إجماع ويخالفه الشافعي أو يخالفه أبو حنيفة أو يخالفه مالك. ومالك طبعا في القرن الثاني الهجري، أو القرن الثاني الهجري، نعم. فمسألة أن هو يخفى عليه إجماع الصحابة هذا مستبعد، فمسألة إجماع الصحابة هذا القول غير دقيق. فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ولم يكن عندها حكم يرى صحة ذلك ولزومه فالحيلة لها في حصول مقصودها أن تمتنع من الإذن إلا أن تشترط به العقد أنه إن سافر بها أو نقلها من دارها أو تزود عليها فهي طالق أو لها الخيار في المقام معه أو الفسخ. فإن لم تثق به أن يفعل ذلك فإنها تطلب مهرا كثيرا جدا إن لم يفعل وتطلب ما دونه إن فعل. فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى وإن لم يشرط ذلك طلبته بالأعلى وجعلته حالا ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضهم أو يشرط لها ما سألته. فإن قيل فعلى أي المهرين يقع العقد قيل يقع على المهر الزائد لتتمكن من إلزامه بالشرط. فإن خاف أن يشرط لها ما طلبت ويستقر عليها المهر الزائد فالحيلة أن يشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئا من المبلغ الزائد على الصداق الأدنى وأنها متى ادعت به فدعواها باطلة فيستوثق منها بذلك ويكتب هو والشرط. ولها أن تطالب بالصداق الزائد إذا لم يفي لها بالشرط لأنها لم ترضى بأن يكون الأدنى مهرا إلا في مقابلة منفعة أخرى تسلم لها وهو المقام في دارها أو بلدها أو يكون الزوج لها وحدها وهذا جار المجرى بعد صداقها. فإذا فاتها فلها مطالبة بالمهر الأعلى. كل هذا سيرد عليه الإمام ابن القيم إن شاء الله. المثال 31 إذا زوج ابنته بعبده صح النكاح فإن حضره الموت فخاف هو أو المرأة الثالث جزءا منه فينفسخ النكاح. فالحيلة في بقائه أن يبيع العبد من أجنبي فإن شاء قبض ثمنه وإن شاء جعله دينا في ذمته يكون حكمه حكم سائر ديونه. فإذا ورثت نصيبها من ثمنه لم ينفسخ نكاحها. وإن باع العبد من أجنبي قبل العقد ثم زوجه الإبنة أمن هذا المحظور أيضا. وكذلك إذا أراد أن يزود أمته بابنه وخاف أن يموت فترث زوجته فينفسخ العقد باعها من أجنبي ثم زوجها الإبن أو يبيعها من الأجنبي بعد العقد. المثال 32 إذا أحال بدينه وخاف المحال أن يتوى ماله عند المحال عليه وأراد التوسط بماله لمالي فالحيلة في ذلك أن يقول لا تحلني بالمال لكن وكلني في المطالبة به واجعل ما أقبضه في ذمتي قرضا فيبرأن جميعا بالمقاصة. فإن خاف المحيل أن يهلك المال في يد الوكيل قبل اقتراضه فيرجع عليه بالدين فالحيلة له أن يقول للمحال عليه اضمن عني هذا الدين لهذا الطالب فيضمنه فإذا قبضه قبضه لنفسه. فإن امتنع المحال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه إن لم يوفيه حقه إلى وقت كذا وكذا فالمحيل ضامن لهذا المال ويصح تعليق الضمان بالشرط. فإن وفاه المحال عليه وإلا رجع إلى المحيل وأخذه بالمال. المثال 33 إذا كان له دين على أحد فراهنه به عبدا فخاف أن يموت العبد فيحاكمه إلى من يرى سقوط الدين بتلف الرهان. فالحيلة في تخلصه من هذا المحظور أن يشتري العبد منه بدينه ولا يقبض العبد. فإن وفاه دينه أقاله في البيع وإن لم يوفيه الدين طلبه بالتسليم. وإن تلف العبد كان من ضمان البائع ورجع المشتري إلى دينه الذي هو ثمنه. اكتب عندك والدائن الذي قبض الرهن والدائن الذي قبض الرهن إذا تلف الرهن عنده والدائن الذي قبض الرهن إذا تلف الرهن عنده فلا يضمن إلا إذا كان حدث منه تفريط نعم لا مش ملوش دعوة بالحرز. يقول المثال 34 إذا كان له عليه دين فرهنه به رهنا ثم خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة. فالحيلة فيه أن يضمن دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن فإذا استحقه عليه طالبه بالمال أو يضمنه ضرك الرهن أو يشهد عليه أنه لا حق له فيه ومتى ادعى فيه حقا فدعواه باطلة. اكتب عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه له غنم وعليه غرمه
لا يغلق،
لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه، واضحة؟ غنمه أشرح معناها دلوقتي، غين وغين ونون وميم وتاء مربوط، وعليه غرمه، غاء وراء وميم وتاء. معنى هذا الكلام إيه؟ كان العرب في الجاهلية قبل البعثة إذا وقع الرهن ولم يتمكن المدين من السداد، لأن هو ضبط الرهن إيه؟ حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين حتى يستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريب. ده تعريف الرهن، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر استفائه من الغريم، ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر استفائه من الغريم. يعني أنا لما أخذت منك رهن، هذا الرهن وثيقة لأخذ دين منك، أنت عذرت عن السداد، يبقى أصبح هو إيه؟ حبس للاستيثاق وليس للاستثمار ولا للتربح. فكان العرب إذا جاء موعد السداد ولم يتمكن المدين من دفع المال، يقوم الدائن بأخذ الرهن كله، يأخذه بغض النظر بقى وفى الدين أم لم يوفيه. فجاء الشرع المطهر وقال لا، لا يغلق الرهن على صاحبه، يغلق يعني ليس له في حق، مرفوض، له غرم وعليه إيه؟ غرمه، نبيع الإيه؟ الرهن. فإذا وفى الدين فبها ونعمة، وإن كان زيادة يأخذ المدين ماله، يأخذ الدائن ماله ويرد الباقي على المدين، وإن لم يوفي بالدين يأخذ الدائن ثمن الرهن وما تبقى فهو على الإيه؟ على المدين. لا يغلق الرهن، له غنم وله عليه غرمه. طيب المثال الخامس والثلاثون، فضل. نعم، الحديث السنة وسنده صحيح. نعم، المثال الخامس والثلاثون، إذا كان له عليه 100 دينار، 50 منها بوثيقة و50 بغير وثيقة، وجحده الغريم. ما المراد بالغريم؟ اللي هو المدين. وجحده الغريم القدر الذي بغير وثيقة، فالحيل له في تخليص ماله أن يوكل رجلا غريبا يقبض المال الذي بالوثيقة، ويشهد على وكالته علانية، ثم يشهد شهودا آخرين أنه قد عزله عن الوكالة، ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال ويضبط شهود وكالته، فإذا قبض 50 دينارا دفعها إلى مستحقها وغاب، ثم يطالبه المستحق بال50، فإن قال دفعتها إلى وكيلك أقام البينة أنه كان قد عزله عن الوكالة، فيلزمه الحاكم بالمال ويقول له اتبع القابض فخذ ما لك منه. فإن كان الغريم حذرا لم يدفع إلى الوكيل شيئا خشية مثل هذا، ويقول لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله، فتبطل هذه الحيلة. المثال السادس والثلاثون، إذا حضره الموت ولبعض وراثته عليه دين وأراد تخليص ذمته، فإن أقر له به لم يصح إقراره، وإن وصى له به كانت وصية لوارث، فالحيلة في خلاصه أن يواطئه على أن يأتي بمن يثق به فيقر له بذلك الدين، فإذا قبضه أوصله إلى مستحقه، فإن خاف الأجنبي أن يلزمه الحاكم أن يحلف أن هذا الدين واجب عليك ويجب لك على الميت، ولم تبرئه منه ولا من شيء منه، ولم يجوز له أن يحلف على ذلك. وانتقلنا إلى حيلة أخرى، وهي أن يقول له المريض بع دارك أو عبدك من وارثي بالمال الذي له علي فيفعل، فإذا ألزمته اليمين بعد هذا حلف على أمر صحيح، فإن لم يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو أمة فقبضه ثم باعه من الوارث بالدين الذي على الميت. اكتب عندك ضابط الهبة، ضابط الهبة تمليك للمال بلا عوض، ضابط الهبة تمليك للمال بلا عوض. ولا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كانت من الوالد إلى الولد. ولا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كانت من الوالد إلى الولد. المثال 37 إذا نكح أمة حيث يجوز له نكاح الإماء. نعم خلاص. لا هو هنا بيسأل لو أن الوالد وهب ابنه هبة ثم قام الابن بإنفاقها أو بالتصرف فيها، فهل للوالد أن يرجع في هبته وبذلك تصبح دينا؟ الجواب لا، لأنه له أن يرجع في الهبة طالما أنها موجودة بعينها، مع مراعاة لابد من التساوي بين الورثة في الهبة أو العطية كما هو معلوم. إذا نكح أمة حيث يجوز له نكاح الإماء وخاف أن يسترق سيدها ولدهم فالحيلة في ذلك أن يسأل سيد الأمة أن يقول كل ولد تلده منك فهو حر، فإذا قال هذا فما ولدته منهم فهم أحرار. المثال 38 إذا قال لمرأته إن سألتيني الخلع فأنت طالق 3 إن لم أخلعك، وقالت المرأة كل مملوك لها حر إن لم أسألك الخلع اليوم، فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرأة سليه الخلع، فقالت أسألك أن تخلعني، فقال للزوج قل خلعتك على 1000 درهم، فقال ذلك، فقال أبو حنيفة للمرأة قولي لا أقبل، فقالت لا أقبل، فقال أبو حنيفة قومي مع زوجك فقد بر كل منكما في يمينه. المثال 39 سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوج أختين فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطأها ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا، فقيل لهما الحيلة في ذلك، فقال أكل منهما راض بالتي دخل بها؟ قال نعم، فقال ليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة ففعل، فقال ليتزوج كل منهما المرأة التي وطأها فطابت أنفسهما. اكتب عندك ولا يجوز نكاح أي امرأة وطئت إلا بعد استبراء الرحم. بحيضة واحدة المثال 40 إذا كان لرجل على رجل مال. نعم فضل. كل امرأة وطئت ثم طلقت وأرادت أن تنكح فلا بد من استبراء الرحم، والمعني بالوطء هنا أي سفاح أو شبهة نكاح، أما إن كان وطء بنكاح فلا بد من الإيه؟ من العدة اللي هي المعلومة، وطبعا يستثنى من ذلك الخلع على الراجح من أقوال أهل العلم. واضح يا إخواننا؟ الله يبارك فيكم، أرجو ألا تتركوا شيئا يمر عليكم هكذا. تفضل يا شيخ. أي وطء؟ لا هذا ليس فيه شيء لوجود الشبهة. يعني هنا اقرأ معي المثال الثاني. يقول سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوج أختين فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطأها ولم يعلموا بذلك حتى أصبح. هذه مسألة افتراضية ولكن ممكن أن تقع. فقيل له وما الحيلة في ذلك؟ فقال أكل منهما راض بالتي دخل بها؟ قال نعم. قال فليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة. كويس. ففعل، فقال ليتزوج كل منهما المرأة التي وطأها فطابت أنفسهما. هنا الوطء هنا جاء بشبهة، فهنا برأت الرحم بحيضة ولكن هنا إشكال كبير إن وقع. هب أن كل من المرأتين أو إحداهن حملت من هذا الوطء، هذا وارد ولا مش وارد؟ وارد. الذي في بطنها ينسب لمن؟ ده السؤال. معايا مشاكل؟ لا ركز بس معايا. احنا قلنا قبل ذلك ان نسبة الجنين لأمه قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم، معايا احسن ماشي كده.
طيب الإشكالية في نسبة المولود إلى الأب. قلنا في كل نكاح صحيح أو في شبهة نكاح، يعني حصل شبهة نكاح مثل هذه، هو وطأ المرأة وهو يظنها أنها امرأته، أنها امرأته وأنها امرأته، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة ينسب الولد إليه. أما إن تم الوطأ ولم يحدث حمل فالأمر كما إيه؟ كما ذكرنا. واضح يا أخوان؟
يقول المثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقار، فأراد أن يجعل عقاره في يد غارمه يستغله ويقبض غلته من دينه، جاز ذلك لأنه توكيل له فيه. فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة، فالحيلة أن يسترهنه منه ويستدين قبضه، ثم يأذن له في قبض أجرته من دينه، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصا، وله حيلة أخرى أن يستأجره منه بمقدار دينه، فما وجب له عليه من الأجر سقط من دينه بقدره قصاصا. المثال الحادي والأربعون: إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحبل منه فتصير أم ولد لا يمكنه بيعها، فالحيلة أن يبيعها لأبيه أو أخيه أو أخته، فإذا ملكها نعم أن يبيعها لأبيه أو أخيه أو أخته، فإذا ملكها سأله أن يزوده إياها فيطأها بالنكاح، ويكون ولده منها حرا يعتقون على البائع بالرحم، وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء، بأن لا يكون تحته حرة عند أبي حنيفة، أو يكون خائفا للعنة عادما لطول حرة عند الجمهور، كما قال عز وجل: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المثال الثاني والأربعون: إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى وأراد أن يجدد نكاحها، فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيلة، إحداها أن يقول: قد حلفت بيميني ثم استفتيت فقيل لي جدد نكاحك، فإن كانت قد بانت منك عدم النكاح وإلا لم يضرك، فإن كان لها ولي جدد نكاحها وإلا فالحاكم أو نائب. ومنها أن يظهر أنه يريد سفرا وأنه يريد أن يجعل لها شيئا من ماله، وأن الاحتياط أن يجعله صداقا بعقد يظهره. ومنها أن يظهر مرضا وأنه يريد أن يقر لها بمال أو يوصي لها به، وأن ذلك لا يتم، والأحوط أن يظهر عقد نكاح وجعل ذلك صداقا فيه. فإن قيل إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها، ولعلها لو علمت الحل لم ترضى بالنكاح الثاني، قيل رضاها بتجديد النكاح للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح، وهي لو هزلت بالإذن صح إذنها وصح النكاح مع أنها لم تقصده، كما لو هزل الزوج بالقبول صح نكاحه، وها هنا قد قصدت بقاء النكاح ورضيت به فهو أولى بالصح. فإن قيل فالرجل قاصد إلى النكاح والمرأة غير قاصدة له، قيل بل قصدت إلى تجديد نكاح يتم به غرضها، فلم تخرج بذلك عن القصد والرضا. ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا: زوجني ابنتك على 100 درهم، أو قال: زوجني موليتك وهي تسمع، فقال له مزاحا وهزلا: قد زوجتكها، انعقد النكاح وحل له وطؤها، لحديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. اكتب عندك. وعلى قول من قال أن الشهود ركن من أركان النكاح فلا يصح. وعلى قول من قال أن الشهود ركن من أركان النكاح فلا يصح. المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل حسن التصرف في ماله غير مبذر له، فرفع إلى الحاكم وشهد أنه مبذر، فخاف أن يحجر عليه، فقال: إن حجرت علي فعبيدي أحرار، ومالي صدقة على المساكين، لم يملك القاضي أن يحجر عليه بعد ذلك، لأنه إنما يحجر عليه صيانة لماله، وفي الحجر عليه إتلاف ماله، فهو يعود على مقصود الحجر بالإبطال. المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح عندنا وعند أبي حنيفة ومالك على الإنكار، فإذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز. اكتب عندك ووجه ذلك أن المصالحة على البعض على عكس الإنكار. والشافعي لا يصحح هذا الصلح لأنه لم يثبت عنده شيء، فبأي طريق يأخذ ما صالحه عليه؟ بخلاف الصلح على الإقرار، فإنه إذا أقر له بالدين أو العين فصالحه على بعضه كان قد وهبه أو أبرأه من البعض الآخر. والجمهور يقولون قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح، فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس وأخبر أن الصلح خير، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. يعني أنا ادعيت عليك أن أنت عليك لي 1000 جنيه كويس، فأنت أنكرت قلت له خلاص هات 500، قلت لي ماشي، يبقى هنا تصالحنا على الايه؟ البعض يتعارض مع الانكار. ما هو لا، كون ان هو تصالح على شيء دليل على انه معترف وانكاره غير صحيح. معايا؟ خدوا بالكم شويه. وأما القياس فإن المدعى عليه يفتدي مطالبته باليمين وإقامة البينة وتوابع ذلك بشيء من ماله يبذله ليتخلص من الدعوة ولوازمه، وذلك غرض صحيح مقصود عند العقلاء، وغاية ما يقدر أن يكون المدعي كاذبا فهو يتخلص من تحليفه له وتعريضه للنقول فيقضي عليه به أو ترد اليمين. بل عند الخرقي لا يصح الصلح إلا على الإنكار ولا يصح مع الإقرار، قال لأنه يكون هضما للحق، فإذا صالحه مع الإنكار فخاف أن يرفعه إلى حكم يبطل الصلح، فالحيلة في تخلصه من ذلك أن يصالح أجنبي على المنكر على مال ويقر الأجنبي لهذا المدعي بما ادعاه على غرمه ثم يصالحه من دعواه على مال ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ولا وكالته له إن كان المدعى دينا، لأنه يقول إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوة وذلك بمنزلة فكاك الأسير، وإن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه وأبرأه المدعي من بقيه وذلك لا يفتقر إلى إذنه. وإذا كان المدعى عينا لم يصح حتى يقول قد وكل للمنكر المنكر، لأنه يقول قد اشتريت له هذه العين المدعى بالمال الذي أصالحك عليه، فإن لم يعترف أنه وكله لم يصح. اكتب عندك والمدعي هو من يدعي خلاف الأصل، والمدعي هو من يدعي خلاف الأصل ليثبت شغل ذمة غيره، ليثبت شغل ذمة غيره ويلزمه الدليل، ويلزمه الدليل. المدعى عليه هو بريء الذمة الذي يحاول الآخر أن يشغل ذمته، بريء الذمة ده المدعى عليه ذمته بريئة، الآخر بيحاول إيه يشغل، الذي يحاول الآخر أن يشغل ذمته وعليه اليمين إذا عجز المدعي عن البينة، وعليه اليمين إذا عجز المدعي عن البينة. وعلى هذا فإن كان المدعي دارا خلفها الميت لابنه وامرأته فادعاهما رجل فصالحا من دعواه على مال، فإن كان صلحا على الإنكار فالمال بينهما على 8 أسهم، على المرأة الثمن، وعلى الابن 7 أثمان، وإن كان على الإقرار فالمال بينهما نصفان والدار لهما نصفان. اكتب عندك ووجه ذلك، هو ووجه ذلك هو مات رجل وترك امرأة أو وترك زوجة وابنا. مات رجل وترك زوجة وابنا، فأصل المسألة من ثمانية: للزوجة سهم من ثمانية، وللابن سبعة أسهم. فإذا أراد لزوم الصلح على الإنكار صالح عنهما أجنبي على الإقرار فلزم الصلح، وكان المال بينهما على سبعة أثمان، وكذلك الدار فإنهما لم يقر له بالدار، وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكم. المثال الخامس والأربعون: إذا ادعى عليه أرضا في يده أو دارا أو بستانا فصالحه على عشرة أذرع. اكتب عندك: والذراع ما يعادل 45 سنتيمتر، 45 سنتي. يقول: فصالحه على عشرة أذرع أو أقل أو أكثر جاز، وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى جاز، لأنه يقول: قد أخذت بعض حق وأسقطت البعض. فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفي لا يرى جواز ذلك، بناء على أنه لا يجوز بيع ذراع ولا عشرة من أرض أو دار، فطريق الجواز أن يذرع الدار التي صالحه على هذا القدر منها، ثم ينسبه إلى المجموع فما أخرجته النسبة أو قاع عقد الصلح عليه، ويصح ذلك ويلزم. المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة أو ما عاش جاز ذلك. فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصي له خدمة العبد لم يصح، لأن حق الموصي له إنما هو في المنافع، وبيع المنافع لا يجوز. والحيلة في الجواز أن يصالح الوارث من وصيته على مال معين فيجوز ذلك، وكذلك لو أوصى له بحمل شاته أو أمته أو بما يحمل شجره عاما، فإذا أراد الوارث شراءه منه لم يصح، وله أن يصالح عليه، فإن الصلح وإن كان فيه شائبة من البيع فهو أوسع منه. السابع والأربعون: لو شجه رجل. اكتب عندك: والمراد بالشج الجرح في الرأس، الجرح في الرأس. لو شجه رجل فعفى المشجوج عن الشجة وما يحدث منها ثم مات منها، لم يلزم الشاج شيء، ولو قال عفوت عن هذه الجراحة أو الشجة ولم يقل وما يحدث منها، فكذلك في إحدى الروايتين وفي الأخرى يضمن بقصدها من الدية. ولو قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له في السرايا، رواية واحدة، وعند أبي حنيفة له المطالبة بالدية في ذلك كله إلا إذا قال عفوت عنها وعما يحدث. فالحيلة في تخلص المعفو عنه أن يشهد على المجني عليه أنه عفى عن هذه الجناية أو الشجة وما يحدث منها فيتخلص عند الجميع. المثال الثامن والأربعون: إذا مات وترك زوجة وورث، فأرادت الزوجة أن يصالح الورثة على حقها، نظرنا في التركة وفي الذي وقع عليه الصلح. فإن كان في التركة أثمان ذهب وفضة فصالحتهم على شيء من الأثمان لم يصح لإفضائه إلى الربا، لأن صلحها بيع نصيبها منه. وإن صالحتهم على عرض أو عقار أو كان في التركة دراهم فصالحتهم بدنانير أو بالعكس جاز، ولا تضر جهالة حقها، لأن عقد الصلح أوسع من البيع كما تقدم. اكتب عندك: والمراد بالصلح، ألا اكتب: والمراد بالتصالح. الصلح غير التصالح. والمراد بالتصالح أن يقع اتفاق بين الورثة على أن يأخذ أحد الورثة أقل من نصيبه من التركة، فهذا جائز. يبقى في فرق بين أن يأخذ نصيبه بالإرث، وفي فرق بين يتم التصالح. يعني مثلا رجل مات فقام ابن من أبنائه وقال لبقية الورثة أنا عاوز 50,000 ومش عاوز حاجة تانية.
له ذلك،
بس هنا اشترطوا ألا يكون في التركة ذهب أو فضة، لأنه هو بيتصالح بياخد مال أوراق نقدية وبيطلق نصيبة، يعني معناها صورة من صور البيع.
أما إذا كانت التركة عبارة مثلا عن عقارات وأراضي ومن النعم اللي هي البهائم، فإن أخذ شيئا من المال فلا بأس بذلك، وإن أخذ قطعتها من الأرض أو شقة أو ماشية معينة فلا بأس بذلك. هذا هو التصالح، بس بيكون أقل من الإيه؟ ها؟ من حقه، أقل من حقه.
يقول فإذا كان في التركة ديون لم يصح الصلح، لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح، ويحتمل أن يقول بصحته كما يصح عن المجهول وإن لم يصح بيعه. فالحيلة في صلحها عن الدين أيضا أن يعدل لها حصتها من الدين يخلدها الورثة ذلك وتوكلهم باقتضائه، ثم تصالح من الأعيان على ما اتفقوا عليه، لأنهم إذا أقرضوها حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتها من الدين، فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم من مالها من جنس ما لهم عليها فيتقاصان، ويكون عقد الصلح قد وقع عن العروض والمتاع خاصة. فإن لم تطب أنفسهم أن يقرضوها قدر حصتها من الدين وأحبت تعديل الصلح، صالحتهم من حقها من المتاع والعروض دون الديون، وكلما قبض من الدين شيء أخذت حقها منهم. فإن تعصر ذلك وشق عليها وأحبت الخلاص حابوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها منها، وأقرت أن الدين حق للورثة دونها، ومن ثم متاع باعه الميت له. فإن أرادوا قسمة الدين في الذمم فالمشهور أنه لا يصح، لأن الذمم لا تتكافأ، وفي روايات أخرى تجوز قسمته وهي الصحيحة، فإنه قد تكون مصلحة الورثة والغرماء في ذلك، وتفاوت الذمم لا يمنع القسمة، فإن التفاوت في المحل والمقسوم واحد متماثل وإن اختلفت محله. وإذا كان الغرماء كلهم موسرين أو معسرين أو بعضهم موسرا وبعضهم معسرا، فأخذ كل من الورثة موسرا ومعسرا كان هذا عدا غير ممتنع، وقد ترادوا به ولا وجه لبطلان، وبالله التوفيق. خذوا بالكم في هنا إشكالية والذي أراه ملهاش حل. إيه هي؟ يعني عشان بس أزيل عنك شيئا من ضيق الصدر الذي اعتراك من ذكر الأمثلة، لأن الإمام جاب أكثر من 70 مثال اللي هو السلم التعليمي والتدرج في طلب العلم، واخد بالك؟ ده أمر لابد منه. فكل الأمثلة اللي ذكرها في باب المعاملات، في نكاح الأمة والزوج والديون والهبة والأرض والكلام ده كله، دي كلها معاملات. فهو الصواب أن مثل هذه الكتب تتأخر دراسته، ونبدأ بالأيسر فالأيسر اللي هو السلم التعليمي، ومسألة تطبيق السلم والتعليم من أيسر ما يكون. يعني في عندنا مراحل معينة صنفها أهل العلم الكبار كالعثيمين وغيرهم، كيف تبدأ السلم التعليمي في تدريس أو في نشر العلم؟ هذا أمر ميسور. الإشكالية فين؟ الإشكالية لما تبدأ في السلم التعليمي ويحضر معك بعض إخوانك، يتخلف البعض ويأتي الجديد، فتجد نفسك بين مخافتين. إما أن تستمر، طب والذي تخلف فاته الكثير، طب والذي جاء من جديد فاته الكثير، فالإنسان يجد نفسه مضطرب. وفعلا احنا بدأنا في الأمر ده تقريبا في سنة 84 أو 85 بدأنا نطبق هذا الكلام، فوجدنا مشقة عظيمة. نبدأ بسلم تعليمي، نبدأ مثلا ناخد فقه الطهارة، نبدأ فيه مثلا لمدة مثلا 6-7 أشهر، بعد ذلك تفطر الهمم وتنفض العزائم وينتهي الدرس. طبعا عندنا مدرسة إخوانا تاني، نعم نبدأ من الطهارة. فمكثنا سنوات عدة ما تجاوزنا باب الطهارة من أجل هذا، واخد بالك؟ وعشان كده يعني إيه، أرجو أكرمك الله إيه، صبر نفسك، لأن أصبحنا وبالذات في مصرنا ما عادش عندنا اختيار، لابد من الاستمرارية. اللي بيأتي جديد ويجد صعوبة نقول له أصبر وتحمل. إن وجدت رجلا من أهل السنة علومه بالنسبة لك أيسر من علومنا اذهب إليه،
أما أننا نترك هذا ونأتي من السلم التعليمي لن نتحرك بل سنتأخر. هذا أردت بس أن أبينه، لأن طبعا أنا حاسس إحساس تام بما أنتم فيه الآن. إياك أن تظن أنني أقرأ ولا أفطن إليكم، لا، ده أنا يعني بفضل الله يعني لماح، ولكن أردت أن يعني أن يعني أسليكم على ما أنتم فيه، وأن هذا نتيجة حتمية لما نحن عليه. معايا حاج سامي كده؟ طب الحمد لله. أيوة، عشان بس ماشي يا مشايخ، أصل لو حبيت أشرح مش هتحرك ولا مثال، يعني بفضل الأمور واضحة وضوح الشمس، ولكن لو حبيت أشرح وأضرب أمثلة صعب جدا، ولكن احنا بنحاول بقدر إيه سدد وإيه سدد وقارب. ماشي يا مشايخ، والله المستعان. فين بقى وصلنا؟ المثال 50 49. إذا كان لرجل على رجل دين فقال تصدق به عني ففعل لم يبرأ، وكانت الصدقة على المخرج ودينه باقي، قالوا أصحابنا لأنه لم يتعين ولأنه لا يكون مبرأ لنفسه بفعله. قالوا وطريق الصحة أن يقول تصدق عني بكذا بقدر دينه، ويكون ذلك اقتراضا منه، فإذا فعل ثبت له في ذمتي ذلك القدر وعليه له مثله فيتقاصى. وكذلك لو قال له ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يصح. ما معنى ضارب بالمال؟ معنى شيخ طارق تاجر. والحيلة في صحته أن يقول أذنت لك في دفعه إلى ابنك أو زوجتك وديعة ثم وكدتك في أخذه والمضاربة به. ما معنى الوديعة؟ وديعة يا حماد، معنى الوديعة إيه؟ أيوة كويس، كمل. ها، ويتعهد برد المثل أم العين؟ العين. أحسن، العين، يعني اديته ورقه 200 جنيه يرجعها لي برقمه، ده اسمها الايه؟ الوديعه. اتفضل. لو هلكت الوديعه بدون تفريط ممن كانت عنده حكمها ايه يا شيخ طارق؟
بدون تفريط ليس على اي شيء.
طيب ضابط التفريط ايه يا شيخ طارق؟
ان يضعها في حرز.
ضابط التفريط، التفريط
الا يضعها في حرز.
ضابط التفريط، اتفضل يا مصطفى يا ولد، كلام مش منضبط، اضبط كلامك شويه. قول يا ابو صايب. احسنت يا ولد، يرجع فيه الى العرف. ضابط التفريط والعرف. بنشوف بقى ايه البلد الناس ماشيه على ايه، اين يحفظون اموالهم الى غير ذلك. فالعاده ايه؟ محكمه. عشان كده من القواعد الكليه الفقهيه الخمسه اللي هي العاده ايه؟ محكمه. ودي من القواعد الماتعه وشرحها موجود. وطيب ان شاء الله لعل الله ييسر به. اتفضل. لا كيف، لا لحظه واحده، انت بتقول ايه حدث تفريط بدون تفريط؟ تي ازاي ديت؟ ماله
واضح عنه امانه
كويس، ما هي وديعه بقى، ما نقولش امانه. بلغه الفقهاء وديعه
جريمه تفريط وفقدت هذه الامانه،
خلاص ليس عليه شيء. لا 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 لا، ليس عليهم شيء مطلقا. أنت استودعتني 100,000 جنيه، خدتهم منك عندهم في المكان اللي بعين فيه أموالي، عاد شاطر من الشطار أعجب بال 100,000 جنيه لك شلها وترك 100 بتوعي، واخد بالك؟ خلاص معايا يا أخوانا كده، ليس علي شيء. ها، وليس له أن يلزمه، ده مشكلة بس، ده القانون بيأخذ بذلك. طبعا نحن بنقول من باب الاستئناس، أما الشرع فالأمر فيها واضح، ليس عليه شيء. واضح يا أخوانا؟ زي بالضبط كده، إنسان وكل إنسانا أن يشتري له شيئا. أنا وكلت محمود ولدي أن يشتري لي سيارة بربع مليون جنيه، خذ ربع مليون جنيه وراح، عاد عليه الشاطر أخذها، ليس عليه شيء. معي أخوانا كده؟ فبدأ أن تفرق بين هذا وهذا. طيب، يقول والظاهر أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ويخفي قبضه من نفسه لرب المال، وإذا تصدق عنه بالذي قال كان على الأمر. هذا هو الصحيح، وهو تخريج لبعض أصحابنا، ولا حاجة به إلى هذه الحيلة. فإذا عينه بالنية تعين وكان قابضا من نفسه لموكله، وأي محظور في ذلك. المثال 50، يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا. يعني أقول للواد أحمد تعال اشتغل عندي، هدي البدة وابنه تاني وبأكلك وشربك، ما نعرف أنه بيأكل كتير، واخد بالك؟ فهذه الحالة يجوز. يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندنا، وكذلك الدابة بعلفها، وكذلك المرضعة، وهو مذهب مالك. طبعا هم استأنسوا لهذا القول بقوله تعالى اللي هي سورة القصص.
أن تأجرني ثماني حجر؟ قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجر، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. هنا أهل العلم قالوا لا يجوز وجه عدم الجواز لأن الأجرة اللي هي عقد تبادل المنافع، والعلماء اشترطوا أن تكون المنفعة إيه؟ معلومة والأجرة معلومة. طب المنفعة هشتغل عندك 8 سنين 10 سنين، فين الأجرة بقى؟ الأكل والشرب. طب ده مجهول ما يا عبد الله، الأكل والشرب إيه مجهول؟ طب ما إنها تأكلنا بعيش وطعمية كل يوم ولا لحمة، ما هتفرق وهبلة. فمن قال بالمنع اتكى على هذا الأمر، واضحة؟ يقول وقال الشافعي لا يجوز فيهما، وجوزه أبو حنيفة في الظئر خاصة. ما معنى الظئر حق سامي؟ الظئر لا تدري؟ نعم، ما معنى الظئر؟ ها؟ لا خلاص قول إيه، هي المرأة التي ترضع معي، أما المرضع واسع شوي، المرأة التي ترضع. فإذا عقد الإجارة كذلك ثم خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى بطلانها فيلزمه بأجرة مثله، فالحيلة في تصحيح ذلك أن يستأجره بنقد معلوم يكون بقدر الطعام والكسوة، ثم يشهد عليه أنه وكله في إنفاق ذلك على نفسه وكسوته، وكذلك في الدابة. المثال الحادي والخمسون، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره للمؤجر كما يجوز لغيره، وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة، فالحيلة في لزومه أن يؤجر ذلك الأجنبي غير المؤجر ثم يأجره إياه الأجنبي. اكتب عندك، والصواب لا يجوز استئجار ما أجره الرجل إلا بإذن مالكه. لا يجوز استئجار ما استأجره الرجل إلا بإذن مالكه. يبقى أنا أخذت من أخونا الشيخ طارق عمارة لأقوم فيها أو أستخدمها، فلا يحل لي أن أؤجرها إلى الغير إلا بإيه؟ بإذنه، وهذا هو الصواب. المثال الثاني والخمسون، إذا كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما برئ الآخر، كما لو ضمن دينا فقضاه أحدهما، فإن خاف أن يرفعه الحاكم لا يرى ذلك ويلزمه الآخر بتسليمه، فالحيلة في خلاصه أن يكفل بهذا المكفول به على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئا، أو يشهد عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب والتبرع إليه منه، فيبرأان على قول الجميع. من الطرائف مرة امرأة دفعت مال، أو رجل دفع مال إلى رجلين، طرفة يعني ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، من نوادر ومن ذكاء القاضي إياس بن معاوية. فدفع رجل أو امرأة مال إلى رجلين، وقالت لهم لا ده رجلين اتنين دفع مال الى رجل امانة، يعني اتنين خدوا مال وراحوا الرجل ده امانة عندك وديعة، وقال لهم لا ترد المال الينا الا اذا اتيناك جميعا. قال لهم ماشي. فترة من الزمن ذهب اليه احدهم وقال رد علينا مالنا، قال اين اخوك؟ قال مات، وبكى وتململ، فاعطاه المال. فجاء الآخر قال أين مالنا؟ قال جاء أخوك وادعى أنك مت، فرفعه إلى إياس إلى القاضي، وقص على إياس الأمر، فقال له قد اشترطت أنت وصاحبك على هذا أن يرد إليكم المال في حضرة صاحبك. قال نعم. قال اذهب فأتي به. كويس كده، المال موجود. قال له اشتعنا، أنا هدفع على بقى، أنا ادفع عن الرجل ده، اذهب فأتي به. فطبعا فذهب ورجع ولم يرجع خوفا من الايه؟ من انكشاف امرهما. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويعني اوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، الله يبارك فيكم، التحمل في طلب العلم. واعلموا رحمكم الله ان اشد شيء على الشيطان طلب العلم، يعني ما يزعج الشيطان ويقلقه ويجعل العداوة بيننا وبينهم على أعلى مستوى طلب العلم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يستأنس في حسنه، لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ومن أجل هذا أرجو أن تفطن وتنتبه، يأتيك الشيطان
ليثبط همتك ويضعف عزيمتك عن طلب العلم. خد بالكم انت كويس، يعني ممكن تكون انت ممن يقوم الليل وله أورد في الذكر كثير، والله لا يأتيك الشيطان ولا يعبأ بك. ما يحرص الشيطان على شيء لإفساد الخلق كحرصه على تنفيره من طلب العلم. ومن أجل ذلك أرجو أن يكون عندك حزم وصرامة بالذات في طلب العلم. ونبهت عليكم أكثر من مرة، قلت لكم يا إخواننا الله يبارك فيكم، حدد طلبك للعلم على قدر ظروفك. واخد بالك، أنا مثلا يعني رجل فاضي، الله سبحانه وتعالى بفضله بسط لي في الرزق، كنت بشتغل وطلعت معاش ومعاش كبير ومروش شغل، خلاص جالس نعمة ما بعدها نعمة. في هذه الحالة يكون إيه؟ طلبك للعلم يتناسب مع النعمة التي أنت فيه. طبعا راجل شغال، شغال بدراع، شغال بتاع محارة ولا سباكة، ولا شغال عامل بطلع طوب ومنزل رمل، يبقى أطلب من العلم على قدري. ليه؟ لأن أخطر ما يتعرض له طالب إن هو يكون بيحضر دروس علم معينة ثم ينقطع، هنا مكمن الخطر. وممكن أيضا يكون مثلا الله سبحانه وتعالى قذف الخير في قلب أبيك أو أحد من الصالحين وقال لك أطلب العلم وأنا أكفيك، كما قالت أم سفيان لسفيان: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكان يطلب العلم، فقالت له: يا سفيان، إن تعلمت 10 أحرف ولم تزدك تقوى وخشية لله فاعلم أنها ضرتك وما نفعتك. أنا بتكلم من واقع، بتكلم من واقع يا أخوانا، لأن بيعتريك في الطلب معوقات كثيرة جدا من الأهل ومن الولد ومن الجيران ومن المجتمع كثيرة. فعاوز يكون عندك حزم، يعني درس العلم ده هو حياتك، كما قال الإمام أحمد كلمته المشهورة: من المقبرة، من المحبرة إلى الإيه؟ إلى المقبرة. ما عندناش في شرع الإسلام مرحلة معينة إذا وصل إليها المسلم يكف عن طلب العلم، الكلام ده مش موجود. ليه؟ لأن العقل يقول أطلب العلم حتى أحوز كل العلوم، وهذا مش موجود. هذا ما وصل إليه أحد إلا الأنبياء بوحي الله لهم. فمن أجل هذا الله يقول أن بيعز علي، أجد بعض إخواننا انقطع، يجي بعد ذلك يحضر يجد بون شاسع بينما كنا معه وبينما وصلنا إليه، يبدأ يأتيه الشيطان: طب أنت بتحضر ليه؟ أنت ما انتش فاهم الراجل بيتكلم فيه، ما انتش عارف حاجة. لا، فخدوا بالكم، الله يبارك فيكم، انتبهوا، حدد لنفسك دروس علم تتناسب مع وضعك، وضعك الاجتماعي، وضعك المادي، شغلك إلى غير ذلك. اللي الذي يهمنا الاستمرارية، وبفضل الله احنا بنحول جاهدين، والله سبحانه وتعالى هو المأمول والمسؤول أن يغفر لنا زلاتنا وتقصيرنا. بنحاول في كل مكان أن يكون مستقل عن الأمكنة الأخرى، بحيث إذا أراد طالب أن يستمر في مكان يكفيه عن الأمكنة الأخرى. أما صاحب الهمة العالية إذا أراد أن ينتقل معنا في أكثر من مكان فهذا يعني له شأن آخر. معايا مشايخ، فرجاء يعني تتحملوا المرحلة دي، وإن شاء الله سيفرغ منها الإمام ويأتي الشرح بالتفصيل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.